بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فزلنا نقرأ في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في بيان ما يحتاجه أهل الطبقة الأولى من العلوم الذين يريدون أن يصيروا أئمة يرجع إليهم. وقد نصح بعلوم كثيرة ثم قال: قال رحمه الله: ومن حق الإنصاف ولازم الاجتهاد ألا يحسن الظن أو يسيئه بفرد من أفراد أهل العلم على وجه يوجب قبول ما جاء به أو رده من غير إعمال فكر وإمعان نظر وكشف وبحث، فإن هذا شأن المقلدين وصنيع المتعصبين، وإن غرته نفسه بأنه من المنصفين. وهذه نصيحة مفيدة لطالب العلم، وهي كما قال الشوكاني هي من لازم الاجتهاد، ولا يكون مجتهدا إلا بذلك، وهي من حق الإنصاف أنه لا يسيء الظن بأحد من أهل العلم، أنه لا يحسن الظن بأحد من أهل العلم إحسانا يحمله على قبول كل ما جاء به، ولا يسيء الظن بأحد من أهل العلم إساءة تحمل على رد كل ما جاء به، من غير أن يتأمل فيه وأن يتفكر وأن ينظر. فإن صار إلى هذا الحال طالب العلم، صار إلى هذا الحال، أحسن ظنه بفرد من أهل العلم مهما كان علمه ومهما بلغت منزلته، فأحسن به الظن على وجه يحمله أنه يقبل عنه كل ما جاء به دون أن ينظر فيه أو يتأمل، فهذا قد جانب الإنصاف ولم يعمل بما يقتضيه الاجتهاد. وهكذا إن أساء الظن بأحد من أهل العلم على وجه يحمل على رد كل ما جاء به، هذا أيضا ترك الإنصاف ولم يعمل بمقتضى الاجتهاد، لكن المجتهد ينظر في كلام العلماء، فما وافق الحق قبله وما خالف الحق رده. وإن كان ممن يحسن به الظن أو ممن يسيء به الظن، فهذه نصيحة نافعة، فمهما أحسنت ظنك بعالم بإمام من الأئمة لا يكون ذلك الإحسان للظن به حاملا أن كل ما جاء عنه يقبل، فهو مهما كان هو بشر يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، فلا يجوز أن يعتقد إنسان أن هذا العالم نقبل عنه كل ما جاء به، هذا ليس لأحد من البشر إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كل البشر على خلاف ذلك بعد الأنبياء والرسل. ثم قال نصيحة أخرى لطالب العلم، قال: وألا يغتر بالكثرة، فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين أو إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة ذكر وسعة علم لا لأمر سوى ذلك، فليعلم أنه قد بقي فيه عرق من عروق العصبية وشعبة من شعب التقليد، وأنه لم يوف الاجتهاد حقه. وبالجملة فالمجتهد على التحقيق هو من يأخذ الأدلة الشرعية من موطنها على الوجه الذي قدمناه، ويفرض نفسه موجودا في زمن النبوة، أي على سبيل الفرض، أي ليفرض نفسه أنه كان موجودا في زمن النبوة وعند نزول الوحي، وإن كان في آخر الزمان، وكأنه لم يسبقه عالم ولا تقدمه مجتهد، فإن الخطابات الشرعية تتناوله كما تناولت الصحابة من غير فرق، وحينئذ يهون الخطب وتذهب الروعة التي نزلت بقلبه من الجمهور، وتزيل الهيبة التي تداخل قلوب المقصرين. إذن هذه نصيحة ثانية من الإمام الشوكاني لطالب العلم، أنه لا يغتر بالكثرة فيقول بقول الأكثرين بغض النظر عن صحته أو عدم صحته. نعم، لا شك أن قول الأكثرين في كثير من الأحوال يكون هو الصواب، في كثير من الأحوال يكون قول الجمهور في مسائل العلم هو الصحيح، ولكن ليس هذا في كل الأحوال، فقد يوجد قول قال به أكثر العلماء وهو خلاف الصواب، والصواب مع الأقلين. فيقول الشوكاني إن طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الأئمة وأن يكون إماما مرجوعا إليه لا يغتر بالكثرة، فلا ينظر إلى من قال وكثرتهم، ولكن ينظر إلى ما قال، إلى قوله ودليله وما رجح به ذلك القول الذي ذهب إليه، وهذا لا بد منه لطالب العلم الذي يريد أن يكون من أهل الاجتهاد، لا كما يقوله المقلدون أهل التعصب أنه كيف يخالف الجمهور ومن هو حتى يخالف الجمهور. نعم، كما سبق الجمهور فيهم أئمة أجلاء عبر الأزمان، فإن قول الجمهور إذا قالوا قال الجمهور المراد الأكثر، وغالبا ما يكون قول ثلاثة من الأئمة الأربعة وأتباعهم، فلا شك أن فيهم أئمة علماء كبار، فلا يتعجل الإنسان بمخالفة قول الجمهور دون تأني وتروي، لأن هذا القول قد مضى على أئمة كثر وحرروه ونظروا فيه واستدلوا له، ولكن إن وجد الدليل بخلافه فلا يهب أن يخالف قول الأكثرين لأجل أن معه الدليل. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله أمرا قال هذا يعينه على مخالفة قول الأكثرين إن كان غير الصواب، إن كان خلاف الصواب لا يهابه، قال يفرض نفسه أنه موجود في زمن النبوة وأنه حين نزول الوحي كان موجودا، وهذه الخطابات موجهة إليه، لم يسبقه عالم إلى قول من الأقوال، فينظر هل هذا الدليل يهديه إلى هذا القول الذي قالوا به أو إلى من سواه. قال فإن هذا يهون عليه وتذهب الروعة التي نزلت بقلبه من الجمهور. فلا اغترار بالكثرة وأخذ بقول الأكثرين دون نظر، وأيضا لا تعجل ولا تسرع في مخالفة قول أكثر العلماء دون دليل واضح، فإن قول الجمهور ليس بحجة حتى نلتزم به، هذا أولا لا يجب أن نلتزم به، وأيضا قول الجمهور ليس بالأمر السهل حتى نتجاهله ولا ننظر إليه، فلا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله، رجع إلى النصائح ببعض العلوم، بعد أن ذكر هذه النصائح رجع إلى ذكر بعض العلوم التي يقرأها طالب العلم. قال: ومما يزيد من أراد هذه الطبقة العليا علوا ويفيده قوة إدراك وصحة فهم وسيلان ذهن، الاطلاع على أشعار فحول الشعراء ومجيديهم والمشهورين منهم باستخراج لطائف المعاني ومطربات النكات، مع ما يحصل له بذلك من الاقتدار على النظم والتصرف في فنونه، فقد يحتاج العالم إلى النظم لجواب ما يرد عليه من الأسئلة منظوما، أو المطارحات الواردة إليه من أهل العلم، وربما ينظم في فن من الفنون لغرض من الأغراض الصحيحة. فإن من كان بهذه المنزلة الرفيعة من العلم، أي منزلة الطبقة الأولى الذي يريد أن يكون إماما مرجوعا إليه مأخوذا بقوله، فإن من كان بهذه المنزلة الرفيعة من العلم إذا كان لا يقتدر على النظم كان ذلك شية في وجه محاسنه، كذا في نسخة، في نسخة أخرى خدشة، والشية هي العيب، كان ذلك شية في وجه محاسنه ونقصا في كماله، نقصا في كماله، هذا نعم، أي أن هناك كمال وهذا حصل له نقص من الكمال لم يحصل له العيب، أما أنه العيب في وجه محاسنه فهذا ليس على إطلاقه. فكم من عالم ومن إمام كبير لم يكن يجيد نظم الشعر. بل قد عد بعضهم أن الشعر يزري بالعالم أي كثرته، وإما قال الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، أي أنه يتوسع به حتى يعرف بذلك. فإذن يقول يطلع على أشعار العرب أقوياء الشعراء ومجيديهم حتى يستفيد من بلاغتهم من فصاحتهم، أيضا حتى يستفيد اكتساب ملكة على القدرة على النظم، ويسهل عليه نظم الشعر إذا أكثر القراءة في ذلك. قال: وهكذا الاستكثار من النظر في بلاغات أهل الإنشاء المشهورين بالإجادة والإحسان المتصرفين في رسالاتهم ومكاتباتهم بأفصح لسان وأبين بيان، فإنه ينتفع بذلك إذا احتاج إلى الإنشاء أو جاوب صديقا أو كاتب حبيبا، لأنه ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه، وهو إذا لم يمارس جيد النظم والنثر كان كلامه ساقطا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة. والعلم شجرة ثمرتها الألفاظ، وما أقبح بالعالم المتبحر في كل فن أن يتلاعب به في النظم والنثر من لا يجاريه في علم من علومه، ويتضاحك منه من له أدنى إلمام بمستحسن الكلام ورائق النظام. يعني هذا أيضا من النصائح، أنه يقرأ في كتب البلاغات، كتب أهل الأدب، كتب أهل البلاغة وما فيها من الفصاحة، الكتب التي اشتملت على الفصاحات والبلاغات وكتب الخطب البليغة، أي تفيدها. ثم نبه على فائدة وهي مهمة في الحقيقة لطالب العلم، قال: لأنه أي طالب العلم ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه، أي لا يكون صاحب علم وكلامه ركيك ضعيف لا يجيد التعبير، ولا يكتب بلسان أهل العلم كما يكتبون، فإن هذا من النقص، فإنك أحيانا تجد طالبا من طلاب العلم قد بذل جهدا في جمع كتاب وجمع فيه فوائد كثيرة ومسائل وأحكام، ولكنك تجد عبارة ركيكة تخالف عبارات أهل العلم وما فيها من القوة والجزالة وحسن اللفظ. أيضا هذا مما يعتني به طالب العلم، قال لأنه ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه، وهو إذا لم يمارس جيدا النظم والنثر كان كلامه ساقطا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة. والعلم شجرة ثمرتها الألفاظ، أي العالم يعبر عن علمه بألفاظه فهي ثمرة العلم. وما أقبح بالعالم المتبحر في كل فن أن يتلاعب به في النظم والنثر من لا يجاري في علم من علومه. يتلاعب به إنسان ليس عنده شيء من علومه بسبب أنه قوي في باب البلاغة وحسن اللفظ، فهذا أيضا مما يراعى، ولا سيما طالب العلم المؤلف إذا ألف إذا كتب يحذر من ضعف العبارة وركتها، فإن هذا خلاف ما سار عليه أهل العلم، خلاف ما سلكوه. فعبارات أهل العلم عبارات واضحة وعبارات جزلة في الألفاظ، ليس معنى أنها معقدة لكن عبارة صحيحة المباني قوية متناسقة بعضها مرتبط ببعض لا يظهر عليها الضعف. قال بعض العلماء وأظنه الخطيب البغدادي، قال من كتب كتابا فقد وضع عقله في طبق وقال للناس هذا عقلي فانظروا إليه، قال فإن كتابه هذا ناطق بعقله وعلمه مفصح عن ذلك. قال ويستعين على بلوغ ما يليق به ويطابق رتبته بمثل علم العروض والقوافي، وأنفع ما في ذلك منظومة الجزار وشروحها، وبمثل المؤلفات المدونة لذلك، وأنفع ما ينتفع به المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، وهذا من أحسن الكتب في هذا الباب من كتب الأدب النافعة. قال رحمه الله ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي من أعظم ما يصقل الأفكار ويصفي القرائح ويزيد القلب سرورا والنفس انشراحا، كالعلم الرياضي والطبيعي والهندسة والهيئة والطب، ولو يقرأها فيما ذكرت فيه في كتب أهل العلم، فكثير من كتب أهل العلم تضمنت مثل هذه الأبواب، بل في أحاديث الرسول كتب الحديث كثير من كتب الحديث يجعلون كتاب الطب ويذكرون مسائل فيه. فقراءة بعض هذه العلوم ليكون على توسع في علمه مفيد لطالب العلم، وهذا كما قال الشوكاني بعد أن ترسخ قدمه في علوم الشريعة، بعد أن يأخذ منها ما يجعله من المجتهدين ولا يشغل نفسه من أول طلب للعلم بمثل هذه الأمور، وأيضا إذا لم يقرأها أو لم يدخل فيها لا تضره. لكن إن وجد الفرصة ووجد وقتا سانحا وقرأ مثل هذه العلوم فيما يذكر في كتب أهل العلم منها فهي تنفعه. قال وبالجملة فالعلم بكل فن خير من الجهل به بكثير، بقيد أن يكون هذا العلم من العلوم المباحة، فالعلم بكل فن خير من الجهل به، أي إذا كان من العلوم المباحة، فإن هناك علوما الجهل بها خير من العلم بها، هي العلوم التي ليست مباحة، العلوم الضارة كم هي العلوم التي تضر الإنسان؟ علم الكلام، علم المنطق، علم الفلسفة، علم السحر، كل هذه علوم ضارة تضر طالب. هذه الجهل بها خير من العلم بها، ولا سيما من رشح نفسه للطبقة العلية والمنزلة الرفيعة. ودع عنك ما تسمعه من التشنيعات، فإنها كما قدمنا لك شعبة من التقليد، وأنت بعد العلم بأي علم من العلوم حاكم عليه بما قد تحصل لديك من العلم، غير محكوم عليك. واختر لنفسك ما يحلو، وليس يخشى على من ثبت قدمه في علم الشرع من شيء، وإنما يخشى على من كان غير ثابت القدم في علوم الكتاب والسنة، فإنه ربما يتزلزل وتتحول ثقته. سبق كلام الشوكاني أنه كأنه استدرك، كان كتب الكلام الذي سبق، وهذا الكلام كان كتبه من قبل، ثم كأنه استدرك ذلك فيما قرأناه قبل. قال: وإني أقول بعد هذا، ثم حذر من الانشغال بالعلوم الضارة كعلم الكلام والمنطق ونحو، أنها تفيد الحيرة حتى لو كانت في حق إنسان متمكن في العلم. قال: فإذا قدمت العلم بما قدمنا لك من العلوم الشرعية فاشتغل بما شئت، واستكثر من الفنون ما أردت، وتبحر في الدقائق ما استطعت، وجاوب من خالفك وعذلك وشنع عليك. عذلك أي لامك. بقول القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وإني لا أعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم لا يدري به ولا يعرف، ولا يعرف موضوعه ولا غايته ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه. وقد رأينا كثيرا ممن عاصرنا ورأينا يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل، فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك، نفر منه طبعه ونفر عنه غيره، وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئا منها. لكن إن كان تكلم بكلام من عرفها من الأئمة الموثوق بهم، هذا لا عجب منه، فلا يستدعي العجب كما قال الشوكاني. الشوكاني يقول: أنا أعجب ممن يتكلم في مثل هذه العلوم ويطعن فيها وينفر منها وهو لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة. لكن إن كان كلامه نقلا واعتمادا على كلام أئمة عرفوها وخبروها ثم حذروا منها وشنعوا في قراءتها والانهماك بها، فهذا لا لوم عليه ولا عجب منه، فهو معتمد في كلامه هذا على أئمة. فمثلا حين نحذر من علم الكلام أو علم المنطق، ونحن ما درسنا علم الكلام ولا علم المنطق اعتمادا على كلام أئمة عرفوه ثم حذروا منه، خبروه وعلموا ضرره ثم حذروا منه، فهذا ليس في عجب. قال: فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف حيث أوقفه الله والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري. فإن كان ولا بد متكلما ومادحا أو قادحا فلا يكون متكلما بالجهل وعائبا لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة، ثم يقول بعد ذلك ما شاء. وكما سبق أنه لا يحتاج إلى دراسته حتى يتكلم فيه، بل يكفي اعتماده على كلام الأئمة الموثوق بهم الذين حذروا من مثل هذه العلوم. قال: ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعا عظيما وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحث، ومن لا اشتغال له بالدليل، فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون كالمشتغلين بعلم المنطق جعلوا كلامهم ومذاكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم، وإن كان بالمحل العالي من علوم الشرع، فحينئذ لا يبالون بمقاله ويريدون عليه ما لا يدري ما هو ويسخرون منه، فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقدر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالما بذلك، فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم، ثم يعطف عليهم فيبين لهم بطلان ما يعتقدوا بمسلك من المسالك التي يعرفونها، فإن ذلك لا يصعب على مثله، ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع فيقبلون منه أحسن قبول ويقتدون به أتم قدوة. وأما العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما يجري بينه وبينهم خصام وسباب ومشاتمة، هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية ولا يدري ما هي تلك العلوم، وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل، ولا يدرون ما لدي من علم الشرع. وهذه إن كانت فائدة لكن ليست بالفائدة الكبيرة، أنه يحاقق أهل الباطل من جنس كلامهم، وقد قيض الله تعالى لهذا علماء. وفي الغالب لم تخلو أزمنة إلا ويقيض الله من أهل العلم من له عناية بهذا الجانب، فيكفي أهل العلم هذه المؤنة، ولا يزال الكلام في ذلك، سيأتي إن شاء الله ذكر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.